بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الآن وصل حديثنا إلى تعريف العلم. المصنف يقول إحنا بينا سابقا إن العلم إلى مدركات أو أسباب يحصل بحضور الصورة، مرة يكون علم حسي، أخرى خيالي، ثم وهمي، ثم العلم الأكمل. قد تسأل إنه هاي الإدراكات الأربعة اللي جاي تحصل بحضور أسباب هذا العلم، ما هي أسبابها وكيف نقرب بها من خلالها تعريف هذا الإدراك أو معرفته؟ يقول إحنا فيما سبق قربنا إليك طريقة حصول العلم بأسبابها، نعم، لكن الآن نريد نزيد هذا الأمر بالتوضيح. فنقول إنك لو نظرت إلى شيء أمامك ثم أطبقت عينيك موجه نفسك وعقلك إليه، مثل الشخص اللي ينظر إلى هذا الكتاب أمامه ثم بعد ذلك يغمض عينيه ويحاول يحضر معنى وصورة الكتاب اللي نظر إليه، يقول المصنف لا، كأن هذا الكتاب بصورته ومعناه لا زال حاضر في ذهنك كأنك لم تغمض عينيك. هذا الانتقال بالإدراك للمعنى، لمعنى الكتاب وصورته، كيف انتقل إلى ذهنك حتى كأنك لم تغمض عينيك وهكذا؟ ولكن هو معنى والحضور حاضر وين؟ في ذهنك. هذا الانتقال. ونفس الكلام إذا سمعت دقات الساعة راح ينتقل عندك من خلال العلم الحسي بالمسموع صوت معنى، صوت معنى الساعة ودقاتها وصوتها، كأنك لا، ولو أغمضت أذنيك أو غلقت أذنيك كأنك لا تزال تسمع نفس الصوت، ماذا؟ دقات الساعة، لأن صورتها ومعناها وين؟ حاضر في ذهنك. أو أنك مثلا شممت وردة وعطرها كان جميل أو طيب وأبعدت الوردة عنك، تشعر وتدرك بعطر الوردة كأنك لا تزال ماذا؟ تشتمها. وهكذا لو ذقت مثلا شراب حلو المذاق مثل العصير وأبعدت الشراب عنك، تحس من نفسك كأنك لا تزال تذوق ماذا؟ حلاوته. هذا الإحساس والشعور اللي ما زال باقي وكان مصدر العلم الحسي هو هذا الحضور والإدراك والمعنى في الذهن، هو نسميه بمن؟ بالعلم. إذن العلم هو إدراك الشيء ومعرفة معناه والتفاعل معه، هو هذا مرادنا بمن؟ بتعريف العلم. إذن العلم سواء كانت مدركات حسية أو عقلية أو خيالية أو وهمية بجميع مراتبها، حضور صورته وانطباع معناه في الذهن، هو هذا نسميه العلم. إذن الخلاصة نستطيع نعرف العلم مع هاي المقدمة بأنه ماذا؟ حصول أو حضور صورة الشيء عند العقل. معنى الحصول والحضور يعني العلم بالشيء وإدراكه واليقين به، ومعنى الصورة يعني المفهوم والمعنى. احنا قلنا سابقا ليس مرادنا بالصورة هنا يعني الشكل الهندسي ذات الأبعاد الثلاث من قبيل الطول والعرض والارتفاع، لأن هذا ما يحضر بالذهن. الأبعاد الثلاث مادة والمادة ما تحضر بالذهن، الذهن يحضر به المعاني المفاهيم. فمن نقول صورة الشيء يعني مفهومها معناها، هذا اللي يحضر وين؟ في ذهنك. هذا إضافة إلى أنه توجد بعض المفاهيم والمعاني هي ليست مادية إنما هي عدمية، مثل شريك الباري، كيف تحضر في ذهنك شريك الباري؟ فلأن هو أمر عدمي، مثل نقيضان لا يجتمعان. فإذا أكو بعض الأمور معنوية مثل العدم، الممتنعات، شريك الباري، هذه ما تحضر بالذهن حتى لو قلنا إنها مادة، لأن يعني هي ليست موجودة في الخارج. فإذا مرادنا من الصورة يعني مفهوم الشيء، معنى الشيء، المعنى اللي يحكي عن الشيء، هو هذا اللي يحضر وين؟ يحضر في ذهنك. ومرادنا من الشيء هو الذات الأعم سواء كانت موجودة أو منه معدومة، حضور هذا الشيء والذات عند العقل. ومرادنا بالعقل يعني حضور هذا الإدراك كقوة مدركة عاقلة ومفكرة عدما عند العقل. إذن نستطيع أن نقول إن العلم يعرف بأنه حضور أو حصول صورة الشيء عند العقل، أو قل انطباعها في العقل، لأن هي جاية تنطبع بمفهومها أو ماذا؟ معناها. لذلك أنت عندما تقول أنا عالم بالنار، يعني صورة ومفهوم ومعنى النار حضر في ذهنك، لا أن النار انتقلت بوجودها الخارجي المن إلى ذهنك، وإلا هذا راح يترتب أن وجود آثارها مع الوجود العيني في ذهنك يكون هذا مو علم حصولي من نوع العلم الحضوري، وإحنا سابقا نفيناه لأن هذا ما يتناول منه علم المنطق، ويترتب أنه آثاره من قبيل الحرارة والإحراق، راح تحرق ذهنك، وهذا غير أيضا ماذا متصور في المقام. نعم، نطبق هذا المقدار. قال تعريف العلمي: وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات. الإدراكات نقصد بها الإدراكات مال العلوم الأربعة، أي العلم الحسي، الوهمي، الخيالي، العلم الأكمل. ونحن قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. إحنا فيما سبق قلنا أنه أول ما تبدأ بالعلم الحسي تحضر صوره تنطبع في ذهنك، ولزيادة التوضيح نكلفك، يعني نطلب منك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه. انظر للكتاب، مو الكتاب أمامك، انظر إليه راح تعرف صورته ومعناه. الآن اغلق عينيك، اطبقهم، أوجه نفسك وعقلك نحو هذا المعنى، لأن طبعا العقل هو أحد قوى النفس. احضر نفسك، وجه نفسك، يعني وجه عقلك، العقل أحد قوى النفس. نعم، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. يعني طبعا هذا العلم كنا هو علم خيالي، أنت ما دمت متصل بالواقع الخارجي وتعلم به في علمك الحسي، بعد نقل لك الصورة ثم بالنظر ثم أغمضت عينيك وتصورت ذلك الخارج وحضرت هم صورته في ذهنك، هذا حصل به من بالعلم الخيالي، العلم الحسي بالخيال الانطباعي. ثم يعني كأنك تتخيل لا زالت الصورة أنت تنظر إليها من دون أن تغمض عينيك. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا، طبعا المصنف ذكر لنا المثال الأول المن للعلم الحسي بالمنظور البصر، هسه راح يذكر لنا مثال المن للعلم الحسي المسموع بالسمع مثلا. ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوه، فستحس، يعني ستشعر من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. هذا يدل على انطباعها وحضور صورة مفهومها ومعناها وين في ذهنك. وهكذا كل حواسك، يعني شنو المتبقي؟ شممت وردة وأبعدتها عن أنفك والآن لا، كأنك تشعر أن عطرها لا زال، لأنك تحس به وتدركه. أو مثلا مثل شربت عصير حلو المذاق وأبعدت عن فمك والآن لا تشعر كأنه حلو مذاقه وحلاوته لا زال موجود في فمك، وهكذا. نعم، أو مثلا الأخير منه: لمست سطحا أملسا وشعرت بأنه أملس ثقيل وليس خشنا، كأنك لا تزال حتى لو أبعدت إيدك عنه كأنك لا تزال تشعر بأنه ماذا أملس. هذا طبعا المصنف جاي ذكر على نحو العلم الحسي، لأن احنا قلنا أول مدارك العلوم هو العلم الحسي. نعم، فإذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف إن الإدراك أو العلم، يقصد العلم الحصولي، نعم، إنما هو انطباع صورة الأشياء في نفسك. هو هذا العلم الحصولي، انطباع أو حصول صورة الأشياء في ذهنك وانطباعها بفهم معناها وإدراكها، هو هذا العلم الحصولي. لا فرق بين مدركاتها، يعني سواء كانت حسية، عقلية، خيالية، في جميع مراتبها، سواء كانت مرتبة علم حسي، وهمي، خيالي، أكمل، لأن كلها هي حضور صور الأشياء ومفاهيمها ومعانيها وانطباعها في ذهن الإنسان. كما تنطبع صورة الأشياء في المرآة، يعني الصورة والمفهوم والمعنى مطبوع بذهنك مثل ما تطبع الصورة وين؟ في المرآة. ولذلك عرفوا، يعني المناطق، العلم بأنه حضور. المقصود بالحضور قلنا هنا هو نفس الحصول، يعني العلم بالشيء وإدراكه واليقين به. صورة الشيء، الصورة هنا قلنا المراد بها المفهوم والمعنى، لهذا ليس مرادنا بالصورة الشكل الهندسي ذات الأبعاد، إنما مرادنا ما مفهوم الشيء، معناه الحاكي عن الشيء، لحتى يشمل الأمور الوجودية والأمور منه العدمية، بل حتى المبتنعات. يعني أنت الآن في ذهنك تحضر عندك صورة مفهوم معنى شريك الباري، معنى شريك الباري ما موجود بالخارج، تحضر عندك صورة مفهوم الممتنعات، إن النقيضان لا يجتمعان مع أنها ما موجودة في الخارج. نريد نقول يعني مفاهيم الأشياء ومعانيها ما مختص بالأمور الوجودية، بل يشمل حتى الأمور منه العدمية. نعم، لهذا هو عبر بالصورة حتى يشمل الوجود والعدمي. كل هاي المفاهيم والمعاني قابلة أن تحضر وين؟ في ذهنك. صورة الشيء، الشيء نقصد به الذات الأعم من كونها موجودة أو معدومة عند العقل، يعني عند القوة المدركة عند الإنسان العاقل المفكرة، هذا نسميه العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لأن هو حصول الصورة يعني انطباع الصورة، ولا فرق في التعبيرين بين المقصود. نعم، الآن بعد ما اتضح عندنا تعريف العلم اللي هو خصوص العلم الحصولي، الآن نريد نتكلم عن أقسام العلم. احنا ذكرنا سابقا في العلم المنطقي الأرسطي ما كان عند شيء اسمه تصور وتصديق. أول من ابتكر ذلك وقسم العلم إلى تصور وتصديق هو العالم العربي المسلم الحكيم، أحسنتم، أبو نصر الفارابي، هو أول من قسم إلى تصور وماذا؟ تصديق. الآن المصنف راح يقدم لنا مقدمة من خلالها يمهد إلى معرفة التصور والتصديق. يقول إذا رسمت مثلثاً هذا الشكل الهندسي ثلاثي الأضلاع، راح تحدث وتوجد في ذهنك صورة لهذه المثلث. هذه الصورة هي علمك بهذا المثلث، إنه شكل هندسي ثلاثي الأضلاع فيه زاويتان مثلا، نعم، وفيه زوايا. هذا إيجاد الصورة ونقل الصورة ومفهوم ومعنى المثلث للذهن نسميه تصور. يعني أحضرت الصورة، تصورت الصورة، وجدت مفهومها ومعناها، أحضرت في ذهنك، هذا شو نسميه؟ تصور. لكن يعبرون عنه تصور مجرد، المجرد يعني خالي، مجرد يعني خالي، فقط أحضرت صورة ومفهوم ومعنى المثلث في ذهنك. لا نجد إنك حكمت على المثلث بشيء، لا إنك حكمت إنه متساوي الأضلاع، ولا حكمت إن له زاويتان قائمتان، ولا حكمت مجموع زواياه ثلاث مثلا. كل هاي الأمور أنت ما حكم عليها، فقط أحضرت في نفسك صورة ومفهوم ومعنى كونه مثلث، يعني شكل هندسي ثلاثي الأضلاع فقط. هذا شو نسميه؟ تصور مجرد. مجرد يعني خالي من الحكم، لم يستتبعه تصديق للنفسي، ما موجود لا اعتقاد لا جزم لا حكم. فإذا رجعت في ذلك بعد ذلك وأحضرت صورة نفس المفهوم ومعنى المثلث في ذهنك، هذا نسميه تصور مجرد. شنو يعني مجرد؟ خالي من الحكم، ما مستتبع حكم وإذعان وتصديق للنفس. إذا بعد ذلك إذا رسمت خط أفقي وفوقه خط عمودي مقاطعا له، يعني رسمت خط أفقي هكذا وخط عمودي هكذا، إيش راح يحصل عندك؟ زاويتان قائمتان. الخط الأفقي يعني إيش يقصد به؟ الخط الأفقي يعني المرسوم على نحو الأفق مثل هكذا، وبعدين وجدت خط عمودي، إيش راح يحصل عندك؟ زاويتان قائمتان، هاي الزاوية القائمة بدرجة 90 درجة. الآن أنت تريد تفكر بنفسك، هاي الزاوية مساوية هاي الزاوية الأخرى القائمة؟ يعني إذا أردت تفكر كنت توجد حكم أن الزاويتان القائمتان متساويتان. الآن تغير عندك التصور، كان سابقا فقط مثلث شكل هندسي ثلاثي الأضلاع، هسه الآن قمت في ذهنك تفكر شيء آخر، تريد حكم أن الزاويتان القائمتان متساويتان. نعم، المصنف يقول إذا أردت تقارن بين الزاويتين ومجموع زوايا المثلث وريد تحكم إنها هل هما متساويان أو لا، أو تشك في تساويهما بين الزاويتين القائمتين، إذا نفس الكلام يجري، إذا أحضرت صورة ومفهوم ومعنى الزاويتين القائمتين فقط، هذا شو نسميه؟ تصور مجرد. بس أحضرت إنه هاي زاويتين قائمتين، هل الأولى متساوية للثانية 90 بـ90؟ لا، لم يأتي بعد. إذا فقط أحضر صورة ومفهوم معنى الزاويتين هذا تصور مجرد. لكن إذا أنت برهنت بالبرهان الرياضي إن المستقيم القائم إذا قاطع أفقا على نحو المتساوي فالزاوية المشكلة تساوي 90 درجة قائمة، والجهة الأخرى تساوي أيضا 90 درجة قائمة، والزاويتان متساويتان، ومجموع الزوايا هم تصير 108 درجة. الآن نفسك انتقلت إلى حالة أخرى غير التصور، صدقت وأذعنت أنه أكو زاويتين متساويتين. هذا التصور الجديد حالة أخرى غير التصور المجرد. سابقا بس عندك مفهوم ومعنى، الآن شو حصل عندك؟ نفسك صدقت وأذعنت وتعلقت بهذا الحكم. هاي الحالة الجديدة اللي هي الإذعان والتصديق والحكم، وعرفت أنه هذا الحكم بتساوي الزاويتين القائمتين مطابق للواقع ونفس الحال، هذا نسميه تصديق. التصديق هو الحكم، حكم النفس وإذعانها وتصديقها بالأمر. هذا الإدراك وإدراك أنه هاي الزاويتين القائمتين متساويتان وهذا الحكم مطابق للواقع. مرة التصديق يطابق الواقع ونفس الأمر، ومرة التصديق لا يطابق الواقع. في كلا الأمرين احنا نسميه تصديق، لأنه انت مثال ذلك، مرة انت تخبر ان السماء مطرت، اخبرت ومن بعدين من وصلت الخبر اللي اني صدقتك وحكمت انه السماء مطرت وصدقت نفسي واذعنت، هذا نسميه تصديق بغض النظر مطابق للواقع او غير مطابق للواقع. إذا خرجت للخارج ووجدت السماء تمطر، يعني قولك وأخبارك مطابق للواقع، فنسميه صدق. وإذا خرجت ووجدت السماء ما تمطر، أيضا حكمت بأنك كاذب في أخبارك، والحكم بالكذب هذا هم يسمى ماذا؟ تصديق. تصديق، لأن حكمت بأنك كاذب في أخبارك، هو هذا نفسه تصديق. فالتصديق سواء كان مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، صادقا أو ماذا؟ كاذبا، هو في كل الفروض إذا كان يستتبع قناعة النفس وإذعانها وتصديقها وحكمها، هذا شو نسميه؟ تصديق. نعم، هذا التصديق طبعا إحنا ليش نسميه تصديق؟ هو تابع لحكم النفس وإذعانها، وحكم النفس وإذعانها لازم إلمن عندما تحكم على ذلك. المصنف يقول الإدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها وقبولها، هذا من باب تسمية الشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. يعني شنو معناه؟ يعني التصديق لازم والحكم ملزوم، فنسمي الملزوم اللي هو الحكم باسم لازمه وهو التصديق. هاي العبارة أخوتي دقيقة، تسمية الشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه ولا يفارقه، يعني التصديق لازم والحكم ملزوم. أحسنتم، هو إحنا أنت مو تدرك الشيء، إدراكك للشيء شيء يستلزم تصديق النفس، مو صحيح؟ التصديق أصبح منه لازم، هو التصديق هو الحكم، لكن يعني إحنا سمينا الحكم بالتصديق، نقول التصديق لازم والحكم ملزوم، فيسمى الملزوم وهو الحكم باسم لازمه وهو التصديق، لأن أنت من حكمت صدقت، من حكمت على الشيء صدقته، فالحكم ويا من متلازم ويا التصديق، فأنت سميت الحكم بالتصديق، فنقول التصديق لازم والحكم ملزوم، فيسمى الملزوم اللي هو الحكم باسم لازمه وهو التصديق. فلهذا يقال إن الحكم تصديق، كما في قولنا النار حارة. نعم، فمثلا عندنا الحرارة لازم والنار ملزوم، فكذلك عندما وكذلك عندما نقول ماذا؟ الزوجية أربعة، عندنا الأربعة لازم والزوجية ملزوم، واضح؟ نعم. فإذا بعد إدراك زوايا المثلث إن بي زاويتين قائمتين ونفسك حكمة أذعنت، هذا نسميه تصديق. نعم، الملاحظ أن التصديق ما حصل إلا ما سبق بمرتبة أخرى اللي هي منه التصور، لأن نفسك ما تقدر تحكم وتذعن إلا بعد أن تتصور الشيء وتفهم معناه وتدركه. هذا معناه أنه ما عندنا تصديق بدون تصور، لأن كل تصديق يستتبع أنه أكو مقدمة قدمت عليه هي من هي؟ التصور. نعم، أحسنتم. إذا الآن المصنف يريد ينبه لشيء، يقول إحنا مرة نأخذ التصور كمجرد بدون ملاحظة الحكم وإذعان النفس وتصديقها، هذا نسميه إن تصور ماذا؟ مجرد. ومرة نأخذ التصور لمفهوم الشيء ومعنى وإدراك بالنفس والحكم المترتب عليه بتصديق النفس وإذعانها، فسمينا شنو؟ تصديق. وقلنا هذا التصديق ما حصل إلا بمن؟ بتصور. إذن أكو موجود عندنا تصورين، تصور مجرد خالي من الحكم وإذعان النفس وتصديقها، وتصور متقدم على حكم النفس وتصديقها وإذعانها. هذا الأول سميناه تصور مجرد، وهذا التصور ويا من يكون مستتبع؟ ويا الحكم. أي نعم. يقول إذن عندنا تصورين، حتى نفرق بين التصورين هذا نسميه تصور مجرد، حتى نقول إنه هذا تصورنا المجرد خالي من الحكم ما يستتبع حكم. وإذا ردت تقول إنه التصور اللي موجود مع التصديق، هذا نقول تصور يستتبعه حكم ويحصل من بعده تصديق. والمناطق عندهم إذا أرادوا يجمعون التصور الخالي المجرد مع التصور المستتبع للحكم، أطلقوا مصطلح جديد سموه التصور المطلق. التصور المطلق شنو قصدهم؟ أحسنتم، ما يعم ويشمل المجرد الذي لا يستتبع حكم وإذعان وتصديق النفس، والمقدم عليه اللي يكون يستتبع ويناله بعد ذلك ماذا؟ حكم بعده. فأسموه بالتصور المطلق اللي هو يساوق ويساوق العلم والإدراك. فيمكن التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم اللي هو ماذا؟ تصديق. لأن إحنا بالحقيقة عندنا تصورين، مرة تصور خالي ما مستتبع حكم، هذا مجرد خالي، ومرة عندنا تصور يستتبع حكم لأن يكون مقدم قبل التصديق، على اعتبار التصديق ما يقع إلا عن تصور، هذا نسميه تصور ثاني. إذا أردت تفرق بيناتهم، التصور اللي ما يستتبع حكم سميه مجرد، والتصور اللي يستتبع حكم ذاك تصديق يكون بعده وحكم وإذعان. وإذا أردت تجمع الاثنينات نسميهن تصور مطلق. نعم أحسد. الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف التصور والتصديق، يعني يريد يقول أن العلم يقسم إلى تصور وتصديق. العلم هو إدراك وحضور الصورة، لكن مرة تحضر بدون حكم ومرة تحضر مع الحكم. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك، تحدث يعني توجد في ذهنك صورة له، يعني للمثلث، هي علمك، لأن إحنا قلنا الصورة هي العلم بالشيء وإدراكه، ويسمى هذا العلم بالتصور. يعني فقط تحضر صورة ومفهوم ومعنى إنه هذا المثلث شكل هندسي ثلاثي الأضلاع فيه زوايا فقط. نعم. وهو تصور مجرد. شنو يعني مجرد؟ خالي، خالي لا يستتبع، لا يستتبع يعني لا يأتي بعده، الاستتباع يعني البعدية، لا يستتبع يعني لا يأتي بعده جزما يعني يقينا أو اعتقادا يعني حكما، ما موجود. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث، نعم، تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهو أيضا من التصور المجرد. مرة احنا نحدث صورة ومعنى المثلث شكل هندسي ثلاثي الأضلاع، ومرة تحدث وتوجد صورة في ذهنك وجود زاويتين في المثلث، هو هذا هم حضور نفس مفهوم ومعنى الزوايا، هو هم تصور، هم تصور مجرد. نعم. طبعا ليش سميناه مجرد؟ يعني خالي، أحسنتم، ما يستتبع جزم أو اعتقاد أو حكم أو يقين، ما بإذعان للنفس. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عاموديا مقاطعا له، مثل هاي الصورة، تحدث زاويتان قائمتان، فتفتش صورة الخطين، فتنتقش صورة الخطين. الانتقاش يعني الارتسام، يعني فتنتقش يعني ترتسم صورة الخطين والزاويتين في ذهنك. نعم. النقش هو نقل الصورة، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين، يعني بين الزاويتين القائمتين، لأن أنت بعد ما تصور الخطين الأفقي والعمودي الذي يقاطعه، إيش راح توجد؟ زاويتين. الآن تريد تقارن هاي الزاويتين القائمتين متساويين، كل واحد منهم يساوي 90 درجة ومجموعهم 180 ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك هل هما متساويان؟ وتشك في تساويهما. تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد. لحد الآن النفس ما جاي تحكم ولا تصدق ولا تذعن، فكل هذا تصور مجرد، بس جاي نحضر صور ومعاني، مثلث زاويتين أحدهما أفقي والآخر عمودي عليه فقط، هل هو متساوي أو غير متساوي؟ فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. طبعا أنت تبرهن بمن؟ بالبرهان الرياضي. نعم، الآن سابقا كان عندك مجرد تصورات ما بها جزم واعتقاد ويقين، الآن حكمت أنه الزاويتان القائمتان متساويتان كل منهما 90، هذا راح تصبح حالة جديدة بها حكم وإذعان للنفس، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها. إدراكك يعني علم، علمك بالإدراك بالمعنى لمطابقة النسبة. يا نسبة، النسبة المقصود بها، لا النسبة نقصد بها الزاويتان قائمتان، الزاويتان موضوع وقائمتان محمول، نسبة القائمتان للزاويتان نسميها نسبة، نسبة المحمول للموضوع. هاي النسبة لما أقول لك هكذا الزاويتان متساويتان، الزاويتان موضوع ومتساويتان محمول، بنأنسب التساوي للزاويتين، هاي يسموها نسبة المحمول للموضوع. هاي النسبة يعني إخبار، مرة تطابق الواقع ومرة ما تطابق الواقع، يعني نفس الأمر. إذا حكمت إنه هاي الزاويتين متساويتين ومطابقة للواقع، هذا حكمك بمن؟ بالإخبار عنها. أي نعم، أي لا، مقصود النسبة شنو؟ أحسنتم، نسبة الشيء، نسبة المحمول إلى الشيء المحمول عليه الموضوع عليه، هذا المراد به، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس، يعني النفس حكمة جزمة بالقطع واليقين، إذعانها وتصديقها، إذعانها يعني قبولها وتصديقها. طبعا هذا قوله حكم النفس، إذعانها تصديقها، هذا العطف كله يسموه واو، عطف التفسير، لأن هاي المعاني كلها معناها ماذا؟ واحد. هو الحكم هو إذعان، والإذعان هو منه تصديق، فيقولون الشراح إنه هذا هاي الواو عطف تفسير كلها بمعنى واحد، وتصديقها بالمطابقة، يعني أنت بعد ما صورت الموضوع الزاويتان والمحمول قائمتان والنسبة بينهما إن القائمتان المتساويتان للزاويتان، راح نفسك تذعن وتحكم بواقع النسبة بالخارج، أما إثباتا أو نفيا، تصديقا أو كذبا. وهذه الحال أي صورة المطابقة، يعني نقصد حضور صورة المطابقة للواقع، الواقع نقصد به نفس الأمر الخارجي التي تعقلتها وأدركتها، هي التي تسمى بمن؟ بالتصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه، لأنه أنت سميت الحكم تصديق، مو صحيح؟ هو التصديق لازم والحكم ملزوم. نعم، مثل ما تقول النار حارة، أحسنتم، أو تقول النار حرارة، هاي تسمية اسم البن للازم باسم، نعم، تسمية نعد الشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه، لا ينفك عنه يعني لا يفارقه. نعم، الحرارة ما تنفك عن من؟ عن النار. والزوجية ما تنفك عن من؟ عن الأربعة. فهنا أيضا الحكم ما ينفك عن من؟ عن التصديق، لأن هو التصديق هو نفس الحكم تصديق. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتان القائمتان وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها شو نسميها؟ تصورات مجردة، يعني خالية لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح ومطابق للواقع، واقعا مطابق للحقيقة في نفس الأمر، فهذا نسميه تصديق. يعني من نروح نبحث نجد أن الزاويتين قائمتين فعلا حسب مطابقة الواقع صدقا بالواقع الخارجي هما قائمتين متساويتين، وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة، ليش قال النسبة في الخبر؟ مو أنت من تقول الزاويتان قائمتان، هذا أخبار مبتدأ وخبر يسموه أخبار، موضوع ومحمول يسموه أخبار، حكم ومحكوم المحكوم عليه والمحكوم به هاي يسموه أخبار. نسبة المتساويات للزاويتان هذا أخبار، مرة يطابق الواقع هذا صدقا، ومرة ما يطابق الواقع ونفس الأمر يسميه كذبا. في كل الأمرين هو إدراك وتصديق، فهذا إدراك وتصديق. ثم أخيرا قال تنبيه، إذا لاحظت شو يريد المصرف من هذا خلال هذا التنبيه؟ يريد يقول ترى إحنا عندنا تصورين، مجرد خالي ما بيه حكم وتصور قبل التصديق والحكم، وحتى نفرق بيناتهم هذا سميه مجرد حتى يفرق عن ذاك التصور، والمناطق أوجدوا مصطلح جديد اثنيناتهم سموها من التصور المطلق. إذا لاحظت ما مضى يظهر لك إن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحدة. من نقول حضور الصورة، حصول الصورة، تصور، إدراك، علم، ها كلها معانيها واحدة. أي أحسنتم، هذا بس قصدنا بالحضور، الحصول، الإدراك، العلم. يعني نقصد بإدراك الإدراك والعلم الحصولي، الإدراك والعلم المطلق. نعم، لأن هذا أعم من التصور المطلق. لأن نعم هذا قال وهو حضور صورة الأشياء عند العقل، فالتصديق أيضا تصور. إيش يقصد تصور؟ لأن يقول التصديق ما يحصل إلا التصور قبله. إذا أنت ما متصور مفهوم المعنى شيء ما تقدر تصدق وتحكم عليه. نعم، لهذا يقال إنه الحكم لابد يستتبع وجود موضوع. إذا ما عندك موضوع ما تقدر تحكم على الشيء. يقولون العلماء العرش ثم النقش، أنت وجود الموضوع وثبته وبعدين أحكم عليه. قول زيد موجود بعدين أوصفه بأنه قائم وعالم. إذا زيد ما موجود ومعدوم تقدر تحكم عليه بأنه عالم أو قائم؟ ما تستطيع. فإذا هنا نفس الكلام، التصديق موضوع وجود التصور، حضور صورة الأشياء عند العقل، فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور ماذا؟ يستتبع الحكم. كل تصديق لابد أن يسبق بتصور. إذا ما حصل تصور ما يحصل تصديق، لأن التصديق حكم لابد فيه من تصور وجود موضوع ومحمول وتصور نسبة بيناتهم والحكم عليه. لهذا إذا أنت قلت زيد عالم لازم تتصور زيد وتتصور معنى عالم وتنسب العلم علما لزيد، ثم بعد ذلك نحكم بثبوت نسبة العالمية علما لزيد، أما إثباتا ووجودا أو نفيا عنه. فلهذا التصديق دائما يكون متأخر رتبة عن من؟ عن التصور. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس. طبعا الحكم هنا بمعنى الإذعان، إذعان النفس، تصديق النفس، قناعة النفس، هو هذا ماذا يكون ما يسمى بمن؟ بالتصديق. طبعا هاي العبارة جواب لسؤال، إذا كان كل واحد منهما تصور، فلماذا نسمي أحدهما تصور والآخر تصديق؟ هذا جواب، هاي العبارة جواب لسؤال مقدم. نعم، السؤال هو هكذا، إذا كان كل واحد منهم يسمى تصور، فلماذا سمي أحدهما تصور والآخر تصديق؟ نقول إن هذا تصور يستتبع حكم وتصديق وقناعة نفس، ذاك خالي مجرد. نعم، من سميه ماذا؟ تصديق. قال وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد يعني الخالي الغير مستتبع للحكم، وبين التصور المستتبع له، المستتبع يعني ما يوجد بعده، له يعني للحكم، يعني التصور المستتبع له يعني المستتبع للحكم سمي الأول تصورا لأنه تصورا محضا. هذا الجواب. أنتم تقولون اثنينهم تصور، لعد ليش الثاني هم تصور؟ اثنينهم تصور، ليش ذاك يسموه تصديق؟ المصنف يقول احنا هذا نسمي تصور حتى نفرق عن ذاك. تصور محض، محض يعني خالص، ساذج يعني بسيط أو خالي. مرات البسيط يطلق على الواحد، هذا تصور واحد ما بي حكم، ساذج يعني بسيط ما بي، ليس أمر مركب بين أمرين، مجرد. شوف لاحظ أخوتي هاي كلها أحسن. المحض يعني خالص بس تصور، والساذج يعني بسيط واحد مو مركب من حكم حتى يصبح تصديق، مجرد يعني خالي. هاي كلها عبارات لمعنى ماذا؟ واحد. لعلك تسأل هم أيضا، لعل سأل يسأل يقول هاي العبارات إذا معانيها واحدة أليس من اللغو أن المصنف يتبعها ويكررها؟ يعني هاي لا تعتبر من الحشو الزائد الذي لا فائدة منه؟ أكو طريقة عند العلماء، يقولون التعبير عن الشيء بتنوع الألفاظ يقرب الفكرة إلى الذهن. هو مرة يعبر لك محض، ساذج، مجرد، هي كلها معانيها واحد. مرة يقول حكم، تصديق، إذعان، قناعة. إن كل نفس الشيء، بس هاي من أساليب التعليم. الشيخ مظفر رحمه الله هو إنسان فني علمي، يتبع طريقة حديثة يسموها علماء الاجتماع، تنوع اللفظ شي يسبب تقريب الفكر إلى الذهن، فهو لهذا شوفه يكرر هاي الألفاظ. نعم، فهو تصور محض يعني خالص، ساذج يعني بسيط واحد ليس مركب، مجرد يعني خالي ليس معه شيء آخر، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، يعني ما يستتبع قيد حكم ولا إذعان، وسمي الثاني تصديقا لأنه يستتبع الحكم والتصديق، كما قلنا تسمية الشيء باسمه لازمه، لأن قلنا هو التصديق هو حكم والتصديق لازم والحكم ملزوم. أما إذا قيل التصور المطلق، يعني المصنف يريد يقول أكو تعبير موجود عند المناطق في بعض رسائلهم مرات يطلقونه مصطلح شي يسموه تصور مطلق، يقول خلنا نعطيكم معلومة وفكر عنه، هذا التصور المطلق يشمل منه المجرد الخالي والمجرد المستتبع للحكم، فإنما يراد به ما يساوق، يساوق يعني يرادف أو يساوي، يساوق يعني معناه يرادف أو يساوي، يساوق العلم يعني يساوي مصطلح العلم والإدراك، فيعم كل التصورين، التصور المجرد يعني الخالي الغير مستتبع للحكم، والتصور المستتبع للحكم اللي هو شو نسميه بالتصديق. أما كلامنا إن شاء الله بماذا يتعلق التصور والتصديق فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم، أحسن الله إليكم وتقبل أعمالكم. نعم.